مع المطلق نسافر بالقلوب
مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب أحاديث تهز الروح شوقا ويغسل غيثها أثر الذنوب بمجلسه يصافحنا الضياء وتغشانا السكينة والسناء أحاديث بها الأرواح تحيي تسبح في شروق أو غروب
مع المطلق نسافر بالقلوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء نتجدد بكم دوما في ضيافة كريمة عند والدنا معالي الأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. حياكم الله معالي الشيخ.
وأنتم أخي حياكم الله وبارك الله في جهودكم ونفع بكم وحيا الله إخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات وأسأل الله أن نقدم لهم ما ينفعهم.
آمين. شيخ عبد الله اليوم سنتحدث عن خطبة الوداع تحديدا حقوق الإنسان من خلال خطبة الوداع وبعض المضامين الشرعية في هذه الخطبة المباركة. فلو استعرضنا الآن خطبة يعني حجة الوداع وبعض المضامين وتحدثنا عنها في الحلقة بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خطبة الوداع ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة يودع الناس فيها، وقد تضمنت مبادئ عظيمة تنفع المسلمين في شؤون حياتهم، ونص على النبي صلى الله عليه وسلم فيها على مبادئ لحقوق الإنسان وكرامته، وأوصى الأمة بضعفائها وبين لهم بعض معاملاتهم الاقتصادية، فحرم منها ما كان مضرا. وسوف نستعرض الخطبة الآن لنرى ذلك عن قرب.
هي كأنها يا شيخ إعلان عالمي بهذه الموضوعات، يعني حقوق الناس وما لهم وما عليهم من أموال وأعراض.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني حرام الاعتداء عليها. ما بالإنسان ماله حرام عليه، لا،
أن يعتدي على الآخر،
على أن يعتدي على آخر في دمه وفي ماله وفي عرضه. هذه من الضروريات الخمس: النفس والمال والعرض. هذه ثلاث ضروريات أمرت بها الشريعة حفظتها. حرام عليكم أن تعتدوا فيها أو تيتسلط بعضكم على بعض فيها. وقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكافؤون في الدماء، يعني إذا فلان القبيلة الفلانية يبكفوا القبيلة الفلانية
تمييز.
حتى كانوا في نفس الديانات السابقة في اليهود، كانوا في المدينة إذا قتل رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة يأخذون اثنين، ليس رجل ولكم في القصاص
تمييز.
لا، يعني النبي يقول النفس بالنفس، القرآن يقول النفس بالنفس. ترى لا، إذا ترك للناس بغى بعضهم على بعض، لكن النبي يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. هم يعرفون حرمة
يوم عرفة،
يوم عرفة لأنهم من الشهر الحرام أربعة حرم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كلها محرمة.
تعظم
مكة حرام،
أشهر حرم،
والشهر حرام، ويوم عرفة أشد حرمة أيضا. في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، يعني ألغى النبي ثارات الجاهلية وألغى المعاملات الفاسدة في الجاهلية، قال لهم خلاص لا عاد أحد يطلب بثار كان في أمر الجاهلية،
صار قصاص القرآن
مرة. وقال ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا، أنا قدوة لكم، واحد من أولاد عمي نضع، هذا الدعوة بالقدوة.
عندما قال دم ابن ربيعة،
نعم، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، ولذلك قريش تطالب هذيل بهذا الدم. النبي قال خلاص نلغيه،
ما نطالب،
ما نطالب الآن من الآن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وربا الجاهلية، موضوع الديون الربوية التي تقلق بعض الناس لأنها أضعافا مضاعفة
مركبة.
أي نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا يا بني هاشم، ربا عمي العباس نبدأ به، وهذا من القدوة
الله.
يعني ينفذه ليكون قدوة. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، بس يأخذ العباس رأس ماله، فإن تبتم فلكم
رؤوس أموالكم،
رؤوس أموالكم
لا تظلمون،
لا تظلمون ولا تظلمون. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء، النساء مظلومات في الجاهلية، كانوا يرثونهن وكان يزوجوهن كرها وكانوا يحرمونهن من الميراث،
ما الحق،
ما القليل أو لا شيء، كل هذه ألغاها الإسلام
بنص القرآن الكريم.
نعم بنص القرآن، نعم بنص القرآن، لكن النبي أعلن في الاجتماع الكبير، أكبر اجتماع في زمن النبي في حجة الوداع، حج معه 100,000
من الأمصار كلها.
أي نعم، 100,000 ذلك الحين
كثير، تعتبر
كثير جدا، أول تجمع. ثم قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، يعني لو أنك جاي تطلب بنتي ما نبعطلك إلا أنا آمن، أنت خاطب مني على الأمان، ما خطبت مني بتقتلها ولا بتؤذيها ولا
الله.
أيه.
شيخ عبد الله عفوا، في هل يعني هل الوقفة أنه سلم أوصى بالنساء،
نعم.
النساء في الغالب أنها جناح ضعيف ومسكينة وتحت ظل رجل،
نعم.
قد يكون ظالما والعياذ بالله، وقد يكون رجل صالحا،
نعم.
لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا الأمر وخصص المرأة بهذا الحق؟
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذها من أشياء كثيرة مذكورة في القرآن في سورة النساء وفي غيره، وحتى في الطلاق وفي الإيلاء وفي الظهار، كانت معاملات المرأة مقسوة عليها مظلومة،
استعبد
الإسلام ورفع عن هذا الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، كلمة الله الإجابة والقبول، ما تحل المرأة لك حتى زوجتك وقبلت، لو لم توجد الإجابة والقبول لا تحل المرأة، فالإجابة والقبول أساس الحل. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن، يبين الحقوق، ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهونه، ما يدخلون بيتكم أحد تكرهونه أبد، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. إذا أدخلت بيتك أحد أخف الطلاق أو الضرب، الضرب غير مبرح أخف، لأنك ما تفجعها بفراق أولادها ولا ها. ولكم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أنتم الآن ماخذين ورحم باب بيوتكم
يجب يعني عليك النفقة،
أي نعم، تربي أولادك وتطبخ لك، فيلزمك نفقتها. ما تخلي تقول روحي بحثي في الرزق في الشوارع، لا، هي تدبر لك بيتك ويلزمك لها النفقة.
شيخ اللي يقول الآن عفوا في هذا الزمن مثلا، أنا شرطي أن أنا وياك من زوجتي نتعاون في البيت، ولازم يكون نصف الدخل وأنت نصف الدخل وهكذا، يعني يتكلم بهذه التبريرات، هذا ما بالتعاون، أليس الإسلام وضع هذه؟
لأن الآن المرأة صارت تعمل، أول المرأة ما كانت تعمل،
نعم.
لحين المرأة تخرج لعملها ويروح وقتها بعملها، وترتب الحمل والولادة على
العمل،
على عملها، عرفت يا طويل العمر. فحينئذ إذا اشترط الزوج أو مع الزوجة واتفقوا على شيء من هذا، ما في شيء يمنع، لأنهم يدبرون أمرهم بأنفسهم. فما دام هكذا رب العالمين أباح لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، المسلمون على عمر يقول مقاطع الحقوق عند العقود، يعني شرط شرط خلاص يلزم، فهمت؟ فالرجل الذي يتزوج مثلا امرأة عاملة ويشرط عليها أنه يكون وإياها في النفقة سوى وتدبير البيت وكذا، أنا لا أرى أن شو اسمه أن هذا ما يجوز، أرى أن هذا شرط معتبر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا
بالعقود،
أوفوا بالعقود.
طيب شيخ، قضية الآن في هالجانب هذا، عضل النساء أو عضل البنات، البعض قد يؤذي موليته، يعني بنته أو من ولاه الله عز وجل مسؤوليتها، بتأخير الزواج، تأخير حقها، ليس من حقها حقيقة، وأشار إليها يعني الرسول في خطبة الوداع.
يا أخي، العضل من كبائر الذنوب، ورب العالمين يقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به
من كان
أنا يؤمن بالله واليوم الآخر. مسألة مبسهلة، ولذلك هذا العضل جريمة، جريمة وظلم. أنت جعل الله ولايتك لماذا؟ لترشدها وتسددها، ما جعل لك الولاية تعسفا لتقهرها وتحرمها أبدا. ولايتك ولاية تسديد ونصح، أنت يعني هي أختك أو بنتك، أنت أعرف بمصالحها في باب الرجال وغيرهم منها. ولذلك نحن نشاهد الآن أن المرأة التي تتفلت على أوليائها في الغالب ما توفق في الزواج، لأن أغلب الرجال ذئاب لا يصدقون
اللي هم الأزواج،
أي نعم، المريد الزواج،
نعم.
ولذلك جعل الولي يضم رأيه إلى رأي المرأة في اختيار الأصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستأمر الثيب ونستأذن البكر، وألا نزوج امرأة أعلنت امتناع، قالت ما أريد هذا، لا يجوز للإنسان. لكن النبي يقول إذا سكتت البكر فإذنها صماتة،
لكن الشيخ
أما إذا قالت لا أريده فلا يجوز أبدا أن يمنع أن يجبرها.
وإن زوجها قصرا يا شيخ؟
إذا زوجها لها الخيار، ويؤدب هذا الولي، ويجب لها المهر بما حصل عليها من الأذى إذا استحل الخاطب استحلها في بيته.
نعم، شكرا لكم شيخ عبد الله، الله يرضى عليكم.
وأنتم شكر الله لكم وبارك فيكم ونفع بكم واستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا معالي الوالد الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله محمد المطلق. ألتقي لكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع المطلق نسافر بالقلوب.